رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. ونحن بهذا البرنامج نعد كل شاب وكل فتاة يمضي أو تمضي نحو الزواج حتى يشكل مادة علمية في دورة تأهيلية للحياة الزوجية، والمنى كل المنى ألا يذهب ابن من أبنائنا أو بنت من بناتنا حتى يخضع كل منهما لدورة تأهيلية للحياة الزوجية. ونحن أيها الإخوة بشكل عام محتاجون إلى هذه الدورة، لكننا في الأزمنة الأخيرة التي نعيشها صرنا أكثر حاجة. وإن مما يؤلم أن القاضي الشرعي الأول قبل أظن شهر من الآن ذكر تصريحا بأن نسب الطلاق مرتفعة في هذه البلدة، ووصل الرقم إلى رقم يعني مؤلم في عدد حالات الطلاق ونسب حالات الطلاق. هذا يدعونا جميعا إلى أن نتحرك بالتعاون لنحافظ على الأسر القائمة ولنبني أسرا جديدة. واللافت بأن الحالات الطلاق تحدث في ظاهرة سمتها بعض الصحف ظاهرة الطلاق في السنة الأولى. هذا ينبئك عن شيء، طلاقا طلاق في السنة الأولى ينبئك بأن الذي مضى نحو الزواج أو بأن التي مضت نحو الزواج لم يكن ولم تكن متأهلة أو متأهلا للزواج، لذلك لما ظهرت أمامه بعض العقبات وجد أسهل الطرق أن يهرب من كل هذه المسألة، فاختار الطلاق حلا وما هو بحل بهذه الطريقة. لذلك أنا أدعو كل أب وكل أم، كل أخ وكل أخت، كل فتاة وكل شاب إلى أن لا يمضي أحدهم نحو الزواج، أو أن لا يساعد من يمضي نحو الزواج حتى يقدم له مادة هذه الدورة، وهي موجودة على أقراص السي دي، دورة تأهيلية للحياة الزوجية أنتجتها شركة ذكرى 27-27-30، وموجودة بشكل مكتوب أخرجته دار الفكر، دورة تأهيلية للحياة الزوجية للدكتور محمد خير الشعال، وموجودة عبر مواقع الانترنت ودكتور شعال .com. إذا دخلتم تجدون مادة هذه الدورة، وهي أيضا موجودة بشكل فيديو كمان أنتجته شركة ذكرى ويعرض على بعض الأقنية الفضائية 27-27-30. المهم أيها الإخوة، صارت بين أيديكم هذه المادة لأجل أن نتساعد مع بعضنا البعض في تزويدها لأبنائنا وبناتنا حتى نحمي كل فتاة وكل شاب ماض نحو الزواج لتستمر هذه العائلة الجديدة. نحن من عدد من الحلقات نتكلم في موضوع مهم جدا في تمتين العلاقة الزوجية، وإذا لم يحسن استخدامه فبإمكانه أن يكون سببا في هدم العلاقة الزوجية لا قدر الله. الموضوع كيف تعاملين أهل زوجك. بعد أن تكلمنا كيف تعامل أهل زوجتك أو أهل زوجتك، الآن نحن نتحدث من حلقات كيف تعاملين أهل زوجك، وحلقة اليوم في متابعة هذا الموضوع كيف تعاملين أهل زوجك.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
كيف تعاملين أهل زوجك؟ هذه حلقة خامسة أتحدث بها للأخوات الكريمات، للفتيات الذاهبات نحو الزواج، في طرق عملية كيف تعاملين أهل زوجك. في كل حلقة كنت أقدم خمس نقاط، وهذه حلقة خامسة أيضا بين أيديكن أيتها الأخوات الكريمات، أيتها الزوجات الفاضلات، أيتها الأمهات الماجدات. أيضا في هذه الحلقة خمس نقاط داعمة كيف تعاملين أهل زوجك، وأنا أتمنى أن يكون بين يديك قلما أو قلم حتى تكتبي ما تسمعين، أو أن تدوني هذه النقاط، لأننا ننسى في زحمة هذه الحياة. النقاط الخمس اليوم التي سأطلعكم عليها، وبعد هذه النقاط بإمكانكم التواصل معي لإغناء مادة الحلقة في صور إيجابية أو صور سلبية بعد ربع ساعة من الآن. النقطة الأولى في حلقة اليوم، كيف تعاملين أهل زوجك؟ أقول أيتها الأخت، لا تكثري الثناء على أهلك أمام أهل زوجك، ولا تعتدي كثيرا بوالدك وبإخوانك وأخواتك، ولا سيما إن كان أهلك أحسن حالا من زوجك وأهله. وكذا لا تفضلي أخا زوجك عليه أمام أهله. هذه نقطة أيها الإخوة مهمة، أيها الأخوات الكريمات مهمة، ولعل بعض كنا تقع في هذه النقطة، ولعل بعض كنا تنتبه إليها، ومفيد أن نذكر بها. طبع الإنسان طبعا أنه ينتمي إلى والده، والدته، إلى أخيه، إلى أخته، إلى أسرته، وهو يحب هذه الأسرة، وهذا شيء حسن. لكن أن يباهي الآخرين بما عنده هذا شيء ليس حسنا. أن يظهر للآخرين محاسنه، خاصة إذا كان الآخرون عندهم أضداد هذه المحاسن، هذا ليس شيئا صوابا. فالزوجة منكن، الفتاة منكن التي تكثر الثناء على أهلها، على والدها، على والدتها، على إخوانها، على أخواتها أمام أهل زوجها، كأنها بطريقة خفية، هكذا يقرأ الآخرون، بأنها يعني تندد بهم أو تشير إليهم بالنقص. خير الأمور الوسط. طبعا الإنسان لابد أنه ينتمي إلى أسرته، وأنه يمدح أمه وأباه، لكن يا أختي الكريمة لا تكثري من هذا المديح. لا تكثري مثلا من قولك، والله نحن في عند والدتي بناكل أكل أظرف من هذا الأكل مثلا، والله طبخ أمي أطيب، والله الثوب الذي اشترته والدتي أجمل من هذا الثوب الذي اشتريته يا حماتي مثلا، والله أخي الحمد لله نجح بالبكالوريا وجمع علامة عالية مثلا، جمع 250، ابنكم قديش جمع؟ بالله أخوك يا زوجي شو قديش جمع؟ وأنت تعلمين بأن أخاه مجموعه أقل مما حصل أخوك. هذه الكلمات، هذه العبارات بإمكانها أن توقع ضيقا في قلب زوجتك، في قلب حماتك، في قلب عمك، في قلب زوجك. والسبب أنك تكثرين من الثناء على أهلك وذكرهم أمام أهل زوجك، وتعتدي الحقيقة كثيرا بوالدتك أو بوالدك وإخوانك وأخواتك. التوسط هو الأحسن والأفضل، يعني علاقتك مع أمك، مع أبيك، مع إخوانك، مع أخواتك، لا داعي إلى ذكرها أمام بيت الأحمى، بيت أهل زوجك. هذه نصيحة أظنها بأنها تنفعك، خاصة إذا حصلت مقارنات. والله حفلة كتب كتاب أختي كانت أركز من حفلة كتب كتاب بنتكن مثلا، والله جمعت عائلتنا، نحن لما يجتمع رجال العائلة أوجه من اجتماع رجالات عائلتكم، هذه المقارنات تؤذي العلاقة بينك وبين أهل زوجك. وفي نصيحة كيف تعاملين أهل زوجك، لا تكثري الثناء على أهلك ولا تعتدي كثيرا بوالدك وإخوانك وأخواتك. هلأ بنفس الطريقة أقول لك إياك أن تفضلي أخا زوجك على زوجك أمام أهله. أنت تكونين قد أصبت زوجك في مقتل، يعني عندما تقولين أمام أهله مثلا أخوك أفضل منك، أخوك أكرم منك، أخوك يحن على أسرته أكثر مما تحن أنت، انظر أخوك يعتني بأولاده في دراساتهم، أنت لا تعتني بأولادك في الدراسة. هذه الكلمات أيتها الإخت خطيرة جدا، خطيرة أدبا وخطيرة أخلاقا وخطيرة بالعلاقات الاجتماعية. احذري أن تثني على أخي زوجك أمام زوجك وأمام أهله. أنت هذا زوجك، لك أن تثني على زوجك أمام أهله، لكن لا تثني على إخوانه الشباب الرجال الكبار في حضرة أهلهم أو في حضرة زوجك. وهذه هي النقطة الأولى في حلقة اليوم، كيف تعاملين أهل زوجك. الآن النقطة الثانية، لا تشتمي ولدك ولا تضربيه بحضرة جده أو جدته، واكتفي بالنظرة أو بإقصائه عن مجلس الكبار أو اشغليه بأمر آخر، خاصة إذا كان الولد سمي جده أو كانت البنت سمية جدها. يعني أحيانا بنتك بتكون مقربة جدا إلى جدتها، وجدتها تحبها كثيرا، ومرات بتكون بنتك اسمها مثلا مثال أنا أقول ابنتك اسمها سعاد وجدتها اسمها سعاد، فابنتك الصغيرة هذه سعاد الصغيرة تحركت وأساءت وكذا، وإذا أنت تدعين على سعاد أمام جدتها، يعني مثلا تقولين كلمة غير مناسبة، دعاء شديدا، كلمة غير مناسبة على سعاد، طيب ما الجدة اسمها سعاد كمان، هذا سيوتر العلاقة بينك وبين أهل زوجك. أو ابنك اسمه مثلا أنتم سميتموه على اسم جده، وإذا بك تشتمين هذا الاسم وهذا حامله، وأنت تقصدين الابن الصغير، لكن نسيتي بأن جده له نفس الاسم، وأنت في بيت الجد تتكلمين هذه الكلمات على ابنك. إياك يا أختي أن تشتمي ولدك ولا تضربيه بحضرة جده أو جدتي، ولو أخطأ ولو أساء. هو على كل الأحوال يعني في التربية اللجوء إلى موضوع الضرب والشتائم هذا أمر بعيد جدا يعني عن متناول التربية، لكن الآن في التعامل مع أهل زوجك بعض الأخوات تنسى، تريد أن تؤدب أولادها الآن في حضرة جدهم وحضرة جدتهم. الحفيد غال جدا على الجد وعلى الجدة، فإذا رأك عمك، إذا رأتك والدة زوجك تقسين على أولادك، فإنهم سينفرون منك، والسبب تصرفاتك أنت. إذا كنت في بيتك مع أولادك ففعلي ما شئت، لكن إذا كنت أمام الناس ليس صوابا في التربية وليس صحيحا في التربية أمام الناس أن تؤدبيهم وتؤنبيهم تأنيبا عاليا، ورقم 2 ليس صوابا الشتم والضرب، والرقم 3 ليس صوابا أن يكون هذا في حضرة الجد والجدة أو العم والعمة كمان. طيب ماذا تفعل الأم إذا كان ابنها يسيء، ابنها يخطئ، ابنها؟ بإمكانك أن تغمزيه بطرف عينيك لتذهب إلى الغرفة الثانية أنت وهو، لتقول يا ولد افعل كذا لا تفعل كذا، لكن ليس في حضرة جده ولا في حضرة جدته. إذن النقطة الثانية، لا تشتمي ولدك ولا تضربيه بحضرة جده أو جدته، واكتفي بالنظرة أو بإقصائه عن مجلس الكبار أو اشغليه بأمر آخر، خاصة إذا كان الولد سمي جده أو البنت سمية جدها.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو أورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
النقطة الثالثة أيها الإخوة في كيف تعاملين أهل زوجك، أقول لا تحدثي زوجك عن الأمور المالية والطموحات المستقبلية بحضرة أهله، خاصة الكماليات. يعني مثلا وأنت جالسة في بيت حماكي أحمائك ووالدته جالسة، تقولين أمامها والله يا زوجي نحن إن شاء الله سنرتب، ما رأيك أن نرتب في هذا الصيف أن نذهب في الرحلة السياحية الفلانية أنا وأنت والأولاد، لأنني اشتقت يعني إلى ذلك المكان، وتذكر عندما كنا في شهر العسل وذهبنا، والآن أريد أن أذهب أنا وأنت والأولاد. الأم الآن جالسة وتسمع أنت ما تقولين، من حقك أن تفكري بأمور مستقبلية وآمال أنت وزوجك، سواء في الحاجيات أو الأساسيات أو الكماليات. لكن أمام والدته باعتقادي هذه الأم ممكن تكون هي في ضائقة، ممكن تكون في قلة، ممكن أخوه يكون في قلة، ممكن أبوه يكون في مرض، في عقلها الباطن تقول طيب هذه كنتي يعني أخوه مريض وتريد هي أن تذهب هي وزوجها والأولاد إلى رحلة سياحية، بصير هكذا ستقول في عقلها الباطن. إذا أردت أن تفعلي مثل هذا الشيء افعليه في بيتك، يعني عندما تكونين مع زوجك، لكن ليس في حضرة أهله. مرات بعض الزوجات يعني في حضرة حماتة وحضرة عمة، وإذا بها تحدث وزوجها لتقول يا زوجي والله أن هذا البيت اللي ساكنينه يعني منزعجة منه، صغير وفيه غبار كثير والجوار ليسوا جيدين، يعني إيمت بدك تغير لنا هذا البيت؟ الحمات والعم بعقلهم الباطن يقولون هذه كنتنا، عندها من النعم ما عندها، ثم هي تريد التغيير، فلتنظر إلى غيرها، غيرها بدون بيت، غيرها بدون بالأجرة يسكنون، غيرها يسكنون مع الأحماء، ثم هي لا يعجبها العجب. أنا أنصحك أن لا تحدثي زوجك عن الأمور المالية والطموحات المستقبلية بحضرة أهله. لا تأتي لتقولين له بحضرة أهلي والله يا زوجي أنا إن شاء الله بدي أخلص الليسانس وبعدين بدي أعمل دبلوم وماجستير ودكتوراه، والله بعينك يعني إذا تكلفت في مصاريف الدراسة الخاصة، لأني ربما أنا لا أستطيع في الجامعات العامة أن أتابع دراسات عليا. نصيحة، لا تفعلي هذا في حضرة أهله، افعليه إذا كنت أنت وزوجك أو أنت وزوجك في بيتكما، لكن أمام أهله لا تفعلي، لأنهم ربما حملوا هذا الأمر على محمل لا يسعدك، وأدى الأمر إلى توتر في العلاقة بينك وبين زوجك. هذه هي النصيحة الثالثة. أما النصيحة الرابعة فأقول احذري من التذمر من الحياة أمام أهل زوجك، أو الإكثار من ذكر حسن عشرة الزوج وتعلقه بزوجه، حتى لا يغار الأهل، بل خذي الموقف الوسط. يعني بعض الأخوات إذا سئلت وهي ببيت حماها عن زوجها مدحته مدحا عاليا وذكرت تعلقه الشديد بها، زوجي لا يخرج إلا وأنا معه، زوجي لا يأكل حتى أنا أكل معه، زوجي لا يرتاح إلا أنا أكون مسرورة، هكذا تقول. ممكن يكون زوجها بهذه الصفة، ومرات هي تكون مبالغة لحاجة في نفسها. بالعكس، لا، في بعض الأخوات تسأل عن زوجها في حضرة أهله في بيت حماها، وإذا بها تقول والله أنا هذه الحياة معجبتني، والله هذا زوجي يعني قاسي جدا، والله زوجي لا يعتني بي، لا يرعى الأولاد، أنا شاعرة بآلام شديدة، أصابني الأمراض العصبية، صرت بحاجة إلى مغذيات ومقويات، سلت عافيتي عنده. الأم أمه تسمع هذا الكلام، لن ترضى بهذه الطريقة التي تذمين فيها الزواج والعيشة، ولن ترضى بالطريقة الثانية التي تظهر تعلق زوجك بك. أنا أنصحك يا أختي الكريمة بالحالتين، كوني وسطا، كوني معتدلة، لا تكثري من الذم ومن الشكاية، ولا تكثري من المديح ومن الثناء ومن التعلق. الأم لا يهون عليها أن تجد ابنها متعلقا تعلقا كبيرا بزوجته، لأنها تخاف عليه أن يعني يساق وراء هذه الزوجة نحو الخير أو نحو الشر. وبالمقابل لا يهون عليها أيضا أن ينتقص ابنها أمامها، أو ينتقص بيت ابنها أمامها، أو ينتقص إنفاق ابنها أمامها، ولو كان الامتقاص صحيحا. فلذلك أنا أقول لك احذري من الطرفين. قالوا فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط، لا تأخذين النهاية ذات اليمين ولا النهاية ذات اليسار، وإنما كوني بالطريق المتوسط. فهذه هي النصيحة الرابعة. أما النصيحة الخامسة في حلقة اليوم في كيف تعاملين أهل زوجك، وبعدها بإمكانكم التواصل مع البرنامج، أقول إياك والشجار مع زوجك أمام أهله أو أمام أهلك، فالزوجان ينسيان الخلاف لكن الأهل لا ينسون. نصيحة لا تتشاجري مع زوجك أمام أهله. ربما أنت تغضبين بلحظة من اللحظات، تنزعجين بلحظة من اللحظات، يتصرف زوجك معك تصرفا غير مناسب، أرجوك انتظري حتى تذهبي إلى بيتكم وأنت مع زوجك، افعلي ما شئتما. لكن أمام أهله لا ترفعي صوتك أمامه، لا تتشاجري معه، لا تنتقصيه، لا تثبتي عليه خطأ. أنت ببساطة بعد يومين سترتاحين أنت وزوجك وتسرين وينتهي الخلاف 100%، لكن أمه لن تنسى لك الكلمات التي قلتيها عنه في حضرتها. أمه لن تنسى كيف نظرت إليه نظرة فيها تقطيب حاجبين وفيها تحديق بصر مزعج لابنها. أمه لن تنسى الكلمة الناقصة التي ذكرتها عن ابنها أمامها، لو هو نسي لكنها لن تنسى. فأنا أقول إياك والشجار مع زوجك أمام أهلك أو أهله، فالزوجان ينسيان الخلاف لكن الأهل لا ينسون. أيها الإخوة، هذه هي المادة العلمية التي أقدمها لكم اليوم، وبعد الفاصل بإمكانكم الاتصال لإغناء حلقة اليوم بصور إيجابية أو صور سلبية حول ما سمعتموه على 4465564 4470106 أو من المحمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن كيف تعاملين أهل زوجك؟ هذه هي كانت الحلقة الخامسة التي أحدثكم بها في هذا الموضوع. في عندي اتصال. ألو. نعم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
إبراهيم.
طيب يا إبراهيم تفضل.
دكتور محمد، في عندنا مشكلة، يعني نحن بناخذ رأيك فيها، وأنت يا سيد العارفين. أنا تزوجت زوجي تحمل مرض ضمور العضلات.
نعم.
وهذا المرض الأنثى تنقله إلى الذكور فقط.
ما سمعت.
ألو.
تفضل.
بالنهاية مرض ضمور العضلات.
نعم.
انتقل من زوجتي إلى ابني.
إلى ابنك. أيوة.
أيوة. وابني توفى بعد 23 سنة من المرض. بعد ما عضلاته ذابت كلها.
نعم.
حاليا عندي أنا بنتين. أحد البنتين أحمل أحد المرض. فإذا مش بنتين. نكون على وضوح مع الخطيب؟ لا.
طيب يا أخ إبراهيم، إن شاء الله يأتيك الجواب. أهلا وسهلا. مباشرة أنا أقول للأخ إبراهيم، وهو يسأل عندهم مرض ضمور العضلات في العائلة، عنده بنتين، البنات الآن سليمات، هل يخبر الخاطب لو جاءهم خاطب، هل يخبره بهذا المرض؟ أنا أقول يا إبراهيم نعم، أخبره بهذا المرض، ولا بأس أن تطلعه بأقوال الأطباء حول الوضع الوراثي، كيف الانتقال الوراثي لهذا المرض إن كان ممكن أن يحمل وراثيا. وفي هذا الإخبار لا تظن أن بهذا الإخبار صدا لهؤلاء عن ابنتك، واعلم بأن الله عز وجل يسوق إن شاء الله لك الخير ويسوق لابنتك هذا الخير، لكن مباشرة أقول لك أخبر أهل هذا الشاب أو الشاب نفسه، أخبره بهذه القضية، فإن ناسبته أقبل وإلا فلا. طيب، كان الأخ أيمن سأل أو اتصل في الحلقة الماضية لينادي في الناس في بيت الأحماء ليقول ارحموا الكنة يا أهل الزوج. الرحمة أيها الإخوة فعلا مطلوبة لكلنا، يعني أن يرحم بعضنا بعضا، يرحم الكبير الصغير، ويرحم الأخ أخته، ويرحم الأم ترحم أولادها، والأولاد يرحمون والدتهم ووالدهم، لأن الرحمة ما شاعت بين قوم إلا رحمهم الله عز وجل، والعكس بالعكس. من جملة الأمور نحن نريد من الأحماء، ونحن نتكلم كيف تعاملين أهل زوجك، كمان أنا أريد من الأحماء إذا عاملوا الكنة أن يرحموها كما نقل الأخ المتصل، ذلك لأن الكنة هي داخلة جديدة إلى الحياة الزوجية. وأنا أعلم بأن بعض الأحماء الآن من السيدات تسمعني، أنا أقول لك يا أمنا الكريمة، وأنت لك من العمر 60 سنة أو 50 سنة أو أكثر أو أقل، هذه البنت الجديدة الكنة الجديدة لها من العمر 20، لها من العمر 22، لها من العمر ممكن 18. طيب، إذا أخطأت، إذا قصرت، إذا تكلمت كلمة غير مناسبة، إذا وعدت ولم تفي، إذا لم تلتزم بأمر معين كنت طلبتيه منها، أنا أتمنى عليك أن ترحميها، لأنها متدربة جديدة على الحياة الزوجية، فلذلك متوقع أن يظهر منها أخطاء، لكن كلما تمادت بها الأيام وتطاول بها الزمن إن شاء الله ستتحسن وتصير أفضل وأفضل، على أساس أن تساعديها أنت، فنحن محتاجون إلى خبرتك في الحياة وحنكتك في الحياة لتحولها إلى إنسان أكثر مهارة في التواصل الأسري. في الحلقة الماضية كمان كان الأخ أبو محمد من حلب تكلم عن مسألة الوعي، يسأل في كتاب الدورة التأهيلية مرة موضوع من صفات الزوجة في اختيار الزوجة، ذكرت 10 أمور مطلوب من كل شاب ماض نحو الزواج أو فتاة أو عفوا شاب الآن نعم يريد أن يخطب، أن يراجع هذه الأمور 10. واحدة من هذه الأمور كان الوعي. مطلوب أيها الإخوة فعلا من زوجاتنا خاصة في هذه الأيام أن تكون على درجة من الوعي، ذلك لأن الرجل يخرج من البيت صباحا ويعود في ساعة متأخرة أو ساعة بعيدة، ولئن كان يأتي في متوسط النهار في منتصف النهار، لكن بشكل عام المرأة هي أكثر وجودا في البيت. إذا لم تكن عندها دربة على التعامل في أمور الحياة، نحن نخاف بأنها تهدم البيت وتهدم أصحابه. يعني مثلا امرأة دق عليها الباب وكان زوجها في غيبة، غائب في عمله يعني، وما عندها أحد. قالت من؟ قال والله أنا أرسلني زوجك ومعي أسطوانة غاز، خذونا طريق حتى ندخلها. فهذه فرحت بأسطوانة الغاز خاصة في هذه الأوقات، قالت طيب يا أخي أنا سأترك الباب مفتوح، أدخلها إلى المطبخ. ودخلت هي إلى غرفتها الخاصة وأغلقت الباب على نفسها. هذا الرجل دخل إلى البيت، سرق منه ما سرق، ثم خرج، ولما طال بها المقام في الغرفة فخرجت وإذا بها تجد أشياء من البيت مسروقة. طيب أين وعي هذه المرأة؟ ما هذه البساطة؟ يعني رجل قال من وراء الباب أنا أرسلت بأسطوانة غاز، وإذ تفتح له الباب ليدخل، أبسط ما هنالك تقول له يا أخي ضعها عندك، شكرا لك، أنا سأتولى الأمر، مع السلامة. بعد أن يخرج يمضي هو بعد 5 دقائق بعد شيء، هي يعني تدخلها إلى ما وراء الباب، وإن كانت ثقيلة فقط إلى ما وراء الباب إلى أن يأتي زوجها. هذه واحدة. الآن عندي قصة هذه حدثت يعني في البيوت. امرأة في غيبة زوجتها كمان دق الباب. من؟ قالوا والله نحن عندنا سيارة مازوت وكان زوجك قد سجل، أليس هنا بيت فلان الفلاني؟ قالت نعم. قال إيه هو مسجل حتى يملأ لكم المازوت. هي ما عندها علم وزوجها ما أخبرها بهذا الكلام سابقا. قالت طيب، قال خذوا لنا طريق حتى يعني نملأ لكم المازوت. أدخلتهم أين السقيفة؟ في عندهم سقيفة عندها خزان المازوت، طلعوا إلى السقيفة وعندهم فعلا هي تقول خرطوم المازوت موجود والسيارة برا موجودة، وصعدوا إلى السقيفة ووضعوا هذا الخرطوم على أساس يملؤون المازوت. لما عاد زوجها قالوا لها نحن الحساب عند زوجك، يعني نحن نحاسبه. لما عاد زوجها قالت الله يجزيك الخير، أنت ملأت لنا المازوت والله الحمد لله توفر عندك. قال أي مازوت؟ قالت اليوم جاء واحد وقال أنت سجلت. قال أنا ما سجلت، وعلى كل نحن الحمد لله عندنا مازوت موجود متوفر. قال بالله والله طلع وعبوا مازوت. صلون جلسوا 10 دقائق ربع ساعة، طلع الرجل على السقيفة وإذا بالجماعة عندهم هذه سيارة المازوت فيها مضخة تأخذ بالعكس، أخذوا المازوت من داخل يعني خزان المازوت. طيب يا أختي ما زال وعي، يعني لو أنت ما كلفك الأمر، لو أنك اتصلت بزوجك إلى مكان العمل لتقولين له يوجد رجل على الباب يقول كذا وكذا وكذا. المرأة كثيرا الآن ما تجلس في بيتها مع أولادها، نحن بحاجة إلى امرأة عندها مستوى من الوعي عالي حتى تحمي لك بيتك. فيا أيها الشاب إذا تزوجت لا ينفعك أن تكون زوجتك أو امرأتك إنسانة ساذجة بسيطة جدا، هذه ممكن أن توقعك في مهالك وتوقعك في سوء كبير من جراء قلة وعيها. سأتابع الحديث في موضوع الوعي لأنه الحقيقة مهم، بس في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
أهلا
وسهلا. مين معنا؟
محمد.
تفضلي أختي.
دكتور أنا الحمد لله يعني ما بواجه بيت حماي، والحمد لله يعني محافظة على ديني ومن هالناحية الحمد لله كتير كويس، بس أنا عندي مشكلة أنه إذا رحت لعند بيت حماي وأنا الحمد لله كتير بنبسط لما بروح لعندهم، كتير بيكرموني، بس بقى فيني يعني في البيت سكنة سلفتي، وسلفتي من نوع بتواجه وما بتهتم بالحجاب كتير يعني، وأنا كتير يعني عندي الغيرة كتير، يعني موضوع كتير بأثر عندي كتير، ويعني ما بعرف يعني بقول لحالي إنه مثلا ما أروح لا أروح، وإذا رحت كتير بحس حالي مزعوجة لأنه يعني أولا شديت الغيرة إنه أنا على زوجي، وثانيا هي ما عندها اهتمام بهالناحية أبدا. يعني ممكن تقعد في الغرفة إذا زوجي نايم تقعد بلغط طاوة.
طيب
عمي كتير من نوع إنه بحب إنه لازم نحن نروح لعنده إنه كل أسبوع، وحتى إذا مثلا نحن يدين على السفرة لحالنا لا لا دي عزمة دي عودة تقعد معنا لو هي ما هنيك بود بصح لا يعني أصلا هذاك الوقت.
طيب يا أخت أم محمد، نحن ما فينا نستفيد من شيء، أكيد سلفتك تذهب في يوم من الأيام إلى بيت أهلها، تزور أمها تزور أبها،
بتروح.
ما منقدر نستفيد من نفس هذا اليوم أن تذهبوا أنتم إلى بيت عمكم.
ما هي ما يروحات، نحن عمي بريد لعن روح لعنده كل أسبوع، وهي ما من نوع بتروح، صير تروح لعنده كل شهر. يعني إلا دي عدي يعني مثلا أيام بدها تكون موجودة إجباري كونه بيتها يعني. وعمي إنه بحب لا نحن لازم نجمع على صفرة كلياتنا، ما يكون في حدا ناقص. طيب أنا يعني أحكي معها يعني ما أخفي يعني ما خج أصل نتيجة، ما خج أنصحها، ويعني ما بعرف إيش أسايف الموضوع. أحيانا بقول لزوجي لا هالأسبوع ما نروح أو نختصر أو شيء، بس ما بحسن يعني أصل نتيجة. هيك يعني، وحتى إذا بدي أعزمه اللي عندي كتير يعني بحب إنه أعزمه مثل ما أنت عم تفضل إنه لازم حدا تعزم حماتها تعزم عمه. طيب شو بدي أعزمه اللي عندي وإجباري بدي أعزم سلفتي معهم مثلا؟
ليش عفوا ليش إجباري؟ يعني ما ممكن تعزمي عمك ومرت عمك؟
مشان إنه ما تمثلتي لحالها في البيت، يعني عمي ما بريد هالشغلة إنه ما بصير تتم لحالها. وإذا عزمتهم لعندي زعود أنا يعني أقع في المخالفة إنه أنا يعني صار في هون مواجهة بين زوجي وبين سلفتي وهي ما بتفرق عليها.
طيب ما ممكن إذا دعوتموهم لعنكم البيت فيه متسع يكون في غرفة للرجال وغرفة للنساء؟
في متسع. بس هلا خلصت مثلا يعني إذا يعني صار في طريق بدها تروح لتجي بدها تاخذ ابنه يعني لو انه قعدت ما بتفرق عليها هي بدها تعدي تروح وتجي انا ما رحت نقول لا مثلا لا تروحي او ما تعدي او شيء ما بحسن.
طيب ان شاء الله تعالى ان شاء الله لعل نساعدك. والحقيقه الامر اللي حكته الاخت ام محمد انا بتمنى الان من الاخوه والاخوات يساعدونا في هذا الحل, واظن ممكن ان تاتينا بافكار من الاخوه والاخوات في مساعده هذه المساله, ذلك لانه نحن يهمنا في كل مشكله او في كل ازمه ان يكون اكثر من خيار للحلول. وانا الان باسم ام محمد اخاطب الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات, اذا احد عنده حل عملي يساعدنا في هذه المسألة اقتراح يعني نحن نضع هذه الاقتراحات بين يدي الأخت أم محمد لتختار هي الأنسب. لكن في فائدة الحقيقة مهمة جدا أشارت إليها بطريق عملي الأخت أم محمد, مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء في العلاقات الأسرية خاصة وفي العلاقات الحياتية عامة. الاختلاط أيها الإخوة ليس محمودا بشكل عام, الاختلاط ليس محمودا, ما لم يكن هناك حاجة, ما لم يكن هناك ضرورة, ما لم يكن هناك أمر ملجئ إليه ماشي فليكن, بس بدون حاجة بدون ضرورة بدون أمر ملجئ فما ضرورة هذا الأمر. يعني ما عليه إذا كان بيت العم كبيرا وكان يحب أن يجتمع عنده الأبناء والأصهار, ما عليه أن نجعل غرفة يعني نحن إذا دخلنا سلمنا على بعضنا السلام عليكم كيف أنتم إن شاء الله بخير, ثم جلس الرجال في غرفة يتحدثون وجلست النساء في غرفة يتحدثنا. أصلا أحاديث النساء مختلفة عن أحاديث الرجال واهتماماتهم مختلفة بشكل عام يعني, وعندهم كل نوع عنده هموم تخصه في شيء مشترك لكن في شيء يخصه. هذا أسلم وأنقى وأتقى وأبقى. إذ يا أيها الإخوة في موضوع العلاقات الأسرية لا سمح الله أن يحدث شيء لا يرضي مرة واحدة خلال 50 سنة من العلاقة الأسرية, تكفي مرة واحدة حادثة واحدة غير مناسبة لكي تهدم علاقات أسرية كبيرة. والإسلام يريد أن تبقى العلاقات الأسرية صحيحة وجيدة وإيجابية, فلماذا نعرض أنفسنا لهذه المخاطرة؟ إذا كان بيت العم كبيرا فليكن هنا غرفة للرجال وغرفة للنساء, إذا لم يكن كبيرا ما ممكن مثلا طيب ليكن اليوم نجتمع نحن الرجال وغدا تأتي النساء مثلا, أو إذا ذهبنا نحن الرجال إلى أعمالنا جاءت النساء, فإذا نحن جئنا انشغلناهن مع بعضهن البعض بأشياء تناسبهن. هذا أنقى وأحسن وأسلم في العلاقات الأسرية. للأخت أم محمد أنا سأقترح اقتراحا ولعل إخوة أو أخوات من المستمعين والمستمعات يأتون أيضا باقتراحات أخرى تساعدك يا أخت أم محمد في هذه المسألة. الاقتراح الأول كما قلت لك أن تختاري الأيام التي تذهب فيه هذه السلفة إلى بيت أهلها لتجعليه هو يوم زيارة إلى بيت أحمائك, هذه واحدة. الاقتراح الثاني أنت أشرت إليه, بإمكانك أن تدعو حماتك وعمك إلى بيتك بدون أن تكون هذه الكنة, وإذا كان ولابد ستكون هذه الكنة لأنه لا يوجد طريقة, أنا بعتقد بأنه ممكن يعني هي أحيانا ستأتي معهم لكن أحيانا ممكن أن تتركهم. إذا كان هذه الكنة ستأتي معهم فليكن في أثناء الدعوة يعني تقومين بالدعوة وخدمة حماتك وعمك وحتى سلفتك أنت وأولادك بدون أن يكون زوجك في البيت, وتقولين أنت تتفقين معه في هذه المسألة دون أن يكون هو موجودا في هذا البيت. هذا اقتراح, ولعل اقتراحات أخرى تأتينا من الأخوة والأخوات مستمعات, تضعين هذه مجموعة الحلول بين أيديك وتختاري أنت الأحسن. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أقول لك يا أخت محمد الغيرة شيء محمود, والمحافظة على الأدب والشرع أيضا أمر محمود, لكن نحن نريد للإنسان كمان أن يتوسط. يعني مثلا وقد عقدنا حلقات أظن 4 أو 5 أو 6 عن مسألة الغيرة, إذا كان زوجك مثلا دخل إلى بيت أهله فشاهد هذه السلفة وقال السلام عليكم كيف أنتم يا زوجة أخي مثلا، كيف أخي، كيف الأولاد. هذه الكلمات وهذا السلام هذا شيء طبيعي، يعني ليس أمرا يحمل على أن نجاوز المسائل عن حدودها، بحيث تقولين في داخلك لماذا قال، لماذا فعل، لماذا سأل، لماذا لم يسأل. يعني نريد أن ننضبط بالأخلاق وبالآداب وبالشرع بشكل صحيح، يعني لا نجاوزه لا إفراطا ولا تفريطا. بس كمان يعني أنا أريد في داخلي أن تراجعين نفسك في داخلك، هل أنت تفرطين في هذه الغيرة؟ هل أنت تحملين الأمر ما لا يحتمل؟ على كل الأحوال نحن مطالبين بغض النظر عما يجور في خواطرنا أن ننضبط بالشرع وأن ننضبط بالآداب، هذا مطلوب، لكن بالمقابل مطلوب أن لا نجاوز الأمر في إفراط ولا في تفريط. طيب حبعود للأخ أبو محمد من حلب في مسألة الوعي. في اختيار الزوجة يا أيها الشباب، أنتم بحاجة إلى أن تكون زوجاتكم عندهن من الوعي ما يكفي لإدارة الأسرة ولحماية الأسرة ولحماية الزوج والبيت. السؤال أنه طيب كيف أنا يعني أعرف وعي فتاتين؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: المرء مخبوء تحت لسانه فتكلم تعرفه. يعني أنت الآن ترى إنسانا يعجبك مظهره، فإذا تكلم سقط من عينك. بالعكس ترى إنسانا بسيطا جدا يعني لعلك لا تأبه له، فإذا تكلم بز القائلين. أنت كيف قيمته من خلال كلامه؟ الآن أنت كيف تقرأ وعي فتاة؟ اقرأه من خلال كلامها. لذلك يقولون إذا بدك تعرف وعي إنسان، وعي فتاة، اسألها أسئلة مفتوحة. الأسئلة نوعين، في أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة. الأسئلة المغلقة إذا قلت لإنسان أيهما تحب، اللون الأبيض أو الأسود، هذا سؤال مغلق لأنه سيقول أسود أو أبيض. السؤال المفتوح تقول أي الألوان تحب. طيب في متابعة بس في معي اتصال. ألو نعم. وعليكم السلام، عفاكم الله.
بالنسبة لموضوع الأخت أم محمد،
طيب مين معنا؟
أم سامر.
تفضلي أخت أم سامر.
بالنسبة لموضوع الأخت أم محمد أنه على الغيرة ونصيحة سلفة، يعني ليش ما تكون عن طريق زوجة للسلفة اللي هو سلفة مثلا؟
كيف
يعني ينصحها مثلا بالدين، من ناحية الدين أنه هذا ما بجوز؟
يعني زوج أم محمد اللي هو أبو محمد يكلم زوجه، يكلم أخوه؟
لا، الأخ اللي هو سلفة يعني كلم زوجته.
طيب
اللي بالبيت مثلا هو يعني ينصحها بشكل انه من ناحية الدين والأخلاق والأدب والورع، يعني مو من ناحية الغير أبدا. أو إذا مو زوجة مثلا عمه أبو زوجة يعني يفتحوا هيك مواضيع مثلا بشكل غير مباشر حتى تكون النصيحة يعني تأدي.
الله يجزيك الخير. إذا هذا كمان
سؤال، الله يخليك،
تفضلي.
بالنسبة للحياة الزوجية في الماضي كيف كانت، يعني هل هي ناجحة أم فاشلة، مع أنه ما كان في لا تعليم ولا تأهيل ولا ترفيه، في فقر، في تقشف؟
والله الدراسات بتقول يا أختي بأنه 70% من حالات الزواج بين قوسين تقليدي كان ناجحا. وعندنا في دراسة في الشام في دمشق بأنه 88% من حالات الزواج بين قوسين التقليدي كان ناجحا، يعني الزيجات القديمة ناجحة.
ما السبب؟ مع أنه في كل هالأمور هي ما بتساعد على النجاح. هي هو يعني هل هو الفطرة أم الفطنة؟
طيب إن شاء الله، إن شاء الله يتجاوب في معي لأنه اتصالات. أهلا وسهلا. كمان في معي اتصال. ألو نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
مين معنا؟
ولاء.
تفضل يا أخت ولاء.
بس دكتور، بس في عندي حكي بالنسبة للأخت محمد. أنه تحاكي زوجها وتقول لزوجها مثلا وقت يشوف سلفته من دون غطاء، إلا أنه مثلا روحي تغطي أو تستري مرت أخي أو شيء، يعني أنه تخلي زوجها يوجه له ملاحظات لمرت أخوه. أو مثلا أنه هي تحاكي سلفها يعني من نوع الاحترام أو من نوع أي شيء من نوع الدين، تحاكي سلفها أنه زكاتك أخي أنه أنا بغار على زوجي، بس شوف مرتك هيك أنه خليها تتغطى. أنه يعني أنه لازم الأخ يكون نفس تبع أخوه تقريبا.
نعم.
وبس
ماشي. شكرا يا أخت ولا، شكرا لك، شكرا لك. طيب هلأ في أخوة وأخوات، إذن والأخت أم محمد الآن تسمعنا يقدمون لنا حلولا متوقع، لكن هذه الحلول يا أخت محمد لا كلها تصلح، أنت ستقيمين، سجلي هذه الحلول المقترحة وشاهدي ما الذي يناسبك. يعني مثلا الأخت ولاء تقول هي إذا كلمت أم محمد زوجة أبو محمد بحيث إذا رأى مرت زوجة أخيه يعني بدون حجاب مناسب أن يقول لها يا أختي لو أنك يعني تحتجبين أو تستتيرين هذا غير مناسب، أو أن يقول تقول أن أم محمد تخاطب سلفها ليكف زوجته عن هذا الأمر. هذا الأمر لعل في بعض العائلات يصح، لكن في بعض ممكن يؤدي إلى شجار، يعني يقول الأخ لأخيه أنت لماذا تكلم زوجتي بهذه الطريقة، زوجتك فعلت، زوجتك لم تفعل، ويؤدي إلى شجار ومنازعات. لعله في بعض الأسر يصح، لكن في البعض الآخر لا يصح. الأخت أم سامر الحقيقة تكلمت أيضا بحل أراه أكثر نفعا، قالت لو طلبنا من والد الزوج من العم أن ينصح السلفة اللي هي كنته، يقول يا بنتي الله يرضى عليك إذا كان هناك الرجال موجودون حافظي على سترك، حافظي على كلماتك، حافظي على جلستك مثلا، بشكل آدب أديب وهادئ ولبق. هذا حل كمان يا أخت أم سامر الآن بين يديك. أو لو طلب من زوج هذه المرأة بطريقة ما، ممكن العم يحاكي ابنه أنه يا ابني الله يرضى عليك قل لزوجتك إذا كان هناك رجال غرباء أن تحافظ على سترها وتحافظ على جلستها وتحافظ على كلامها. الآن بين يديك صار يا أخت محمد عدد من الحلول، وبإمكانك أن تختاري الشيء المناسب بالنسبة لك. أم سامر أيضا سألت تقول كيف كانت الحياة الزوجية ناجحة مع أنه الحياة المادية التي كانت بين يدي آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا أبسط بكثير من هذه الأمور، حتى التعليم مستوى التعليم كان أبسط. كيف؟ الحقيقة أنا أريد أن أخالف أم سامر في شيء وأوافقها في شيء. الحياة المادية نعم كانت أبسط، لكن المتابعة التأهيلية والتربوية كانت أكثر. علم أبائنا وأجدادنا لم يكن أضعف من علمنا، خاصة في الأمور الحياتية، لأن الجلسة المسائية التي كان يجلسها الأب والأم على الأولاد والبنات والأحاديث التي تدور بين أفراد الأسرة تنقل خبرات الآباء للأبناء. أما الآن الحقيقة فقدنا هذه الجلسات النافعة. حاب كمل الحديث بس في معي اتصال، أعتقد بأنه آخر اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صباحكم سيدي.
صباح النور، مين معنا؟
الله يكرمك، محمد من حلب.
أهلا أخي محمد.
الله يخليك. إذا أمرت سيدي إما في الجواب في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة إضاءات حول موضوع التبرج في اللباس أمام الأخوة أو أمام العم إلى آخره، يعني يلبس البنطال بشكل ضيق جدا أمام الأخوة الشباب، وهذا يثير بعض مكامن الشهوة لدى الأناس الذين في قلبهم مرض. هذا الموضوع الأول. الموضوع الآخر، لما بننصح أحيانا بعض الناس عشان موضوع الاختلاط وآثاره السلبية إلى آخره، نجاب بقول أن هذه امرأة أخي مثل أختي، يعني كيف أنت تتهمني بذلك، أنا أعتبرها مثل أختي. نقول له والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت، يقول لي هذه عادة منتشرة بشكل كبير جدا. فهل يعني لو سمحتم يعني جزاك الله خيرا إضاءات حول هذا الموضوع، إما بحلقة مفردة أو في هذه الحلقة، ولكم جزيل الشكر.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. سأتابع في أم سامر تقول كيف كانت الحياة الزوجية ناجحة. الآباء والأمهات في جلساتهم المسائية مع الأبناء والبنات كانوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينقلون خبرات الجيل الماضي إلى الجيل الحالي، لكن نحن الحقيقة بفقدنا هذه الجلسات، بفقدنا لهذه المتابعة التربوية، صار الإبن يتلقى تعاليمه فيما يتعلق بعلاقات الأسرية من التلفاز، من التمثيليات، من الأفلام المدبلجة أو غير المدبلجة الأجنبية أو العربية، ممكن صار يتلقاها من الشارع، من الطريق، من صديق له ليس ناجحا في شيء من أمور الحياة. وبالطبع الإنسان يتأثر بالكلام الذي يعني يقال أمامه، فإذا به ينقل هذا الكلام إلى داخل بيته، فإذا هناك إخفاق في حياته الأسرية. فلماذا كانت حياة آبائنا وأمهاتنا ناجحة؟ واحد منهم لأن الآباء والأمهات كانت تواصلهم مع أبنائهم وبناتهم أفضل من تواصلنا. لذلك نحن مطلوب إلينا الآن الحقيقة أن نعزز التواصل بيننا وبين أبنائنا وبين بناتنا. هذا أمر. الأمر الثاني يا أخت أم سامر، مسألة المادة صحيح لها أثر في تعزيز الحياة الزوجية، لكن هي شيء من أشياء كثيرة. الحالة النفسية والكلمة اللطيفة والموقف الإيجابي والتعامل الحسن، هذا أقوى بكثير من مسألة الأمور المادية. يقولون إن ابتسامة الزوجة في وجه زوجها أسرع من البرق الخاطف في الوصول إلى قلبه. ابتسامة الزوجة في وجه زوجها أسرع من البرق الخاطف في الوصول إلى زوجها. فالأمر ما محمول فقط على إعداد طعام، يعني صحيح إذا هي حاملة صحن طعام هذا الطعام سيصل إلى معدته، لكن ابتسامته ستصل إلى قلبي. فصحيح نحن الآن متوفر بين أيدينا أجهزة إلكترونية ورحلات سياحية ووسائل ترفيه وتسلية، بس الحقيقة للأسف الحالات الحالة النفسية والتوافق الاجتماعي والترابط مع بعضنا البعض والتعامل الإيجابي عم يضعف. لذلك كانت حياتهم مع أنها أبسط من حياتنا كانت أحسن من حياتنا كعلاقات أسرية. طيب شو المطلوب؟ طبعا الآن موجود أسر الحمد لله العلاقات الأسرية في يوم عالي جدا، الترابط الأسري عالي جدا، والتواصل الاجتماعي عالي جدا، والوضع المادي الحمد لله جيد. مطلوب إلينا إذن أن نعزز تواصلنا الأسري بين أبنائنا وبناتنا، بين آبائنا وأولادنا، بين أزواجنا وزوجاتنا، حتى نحافظ على ما نحن عليه من أسر وندعم الأسر القائمة. أما فيما ذكره الأخ محمد في أمر مهم جدا، موضوع التبرج في اللباس وموضوع العلاقة الأسرية المنضبطة بالشريعة، ففعلا هذا أمر مهم يحتاج إلى حديث فيه شيء من الطول، سأرجئه إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. انتهت دقائق هذا البرنامج أو هذه الحلقة، وأنا ألقاكم إن شاء الله تعالى على الهواء مباشرة في الثلاثاء القادم 10 صباحا. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، والشكر للأستاذة ابتسام في الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.